هي إحدى وقائع المؤتمر السنوي الخامس لجمعية القرآن والسنة في أمريكا الشمالية، والذي قمنا بتسجيله بالتعاون مع الجمعية. وقد عقد المؤتمر في شهر جماد الآخرة عام 1412 للهجرة في مدينة إنديا نابلس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان أسس تمكين واستخلاف الفرقة الناجية في الأرض والعقبات التي تعترضها. وقد شارك في المؤتمر عدد من الدعاة أتوا من عدة بلاد إسلامية. نسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المجموعة من المحاضرات والندوات والدروس، وأن يجعلها منطلقات لتوضيح ورسم المنهج الرباني الذي به يمكن المسلمون في الأرض.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات طيبات، الواقع أن هذا اللقاء معكم وفي هذا البلد الذي تشتد فيه غربة الإسلام، هذا اللقاء ينبغي أن نستفيد منه جميعا، فيذكر بعضنا بعضا بالله تبارك وتعالى. المرأة المسلمة لها رسالتها ولها مسؤوليتها كأخيها الرجل، وهي تتحمل من المسؤولية ما يناسب حالها، وهي شريكة الرجل في كل خير، وقد خصها الله تبارك وتعالى بما لم يخص به الرجال، وجعل لها في حياتها من اليسر ما لو تمسكت بما رسمه الشرع لكانت من أهل الجنة بإذن الله وفضله ومشيئته. الرسول عليه الصلاة والسلام شاركها في المسؤولية وبينا أنها قسيمة الرجل، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قال كلكم راع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقال الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وقال الرجل راع ومسؤول عن رعيته، وقال المرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. فإذا هذه يعني الأمانة لا بد للمرأة أن تتحملها، وأن تعلم أنها أيضا في عنقها أمانة، وتعلم بأنها هي أيضا داخلة في قوله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ففي عنقها أمانة، وهذه الأمانة لا بد من أدائها، ومن قصر في أدائها أو امتنع من أدائها فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الأمانة التي جاءت في هذه الآية وفي غيرها من الآيات القرآنية التي خاطبت المرأة مباشرة، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات والقانتين القانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا الملاحظ في هذه الآية ومثلها بأن المرأة هي قسيمة الرجل، وأن كل وصف من الأوصاف العظيمة التي يتمتع بها الرجل إن صدق فهذا الوصف أيضا هو صادق على المرأة جملة وتفصيلا. وفي مجالات كثيرة المرأة هي شريكة الرجل ولا فرق بين ذكر وأنثى فيه. المجال العقدي هذا كله من أوله إلى آخره لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، أي العقيدة، يعني تعلم العقيدة ودراسة العقيدة وفهم العقيدة وتطبيق العقيدة، هذا المرأة والرجل فيه الخطاب سواء، يعني لا فرق بين ذكر وبين أنثى. مجال العبادات معظمها لا فرق فيها بين ذكر وبين أنثى إلا ما استثني الذي فيه مصلحة للمرأة ولها بديل عن تلك العبادة التي اختص بها الرجل، مثلا صلاة الجماعة فبالنسبة للذكر فهي في أرجح الأقوال فرض عليه أن يؤديها في جماعة، ولكن بالنسبة للمرأة هي ليست فرضا عليها ويستحب لها ويندب في حقها أن تصليها في بيتها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة التي في السنن وغيرها بحث المرأة على الصلاة في بيتها. بل قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن هي أم المؤمنين وما أدرك ما أم المؤمنين، قالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثوا النساء لمنعهن من الذهاب إلى المسجد. وهكذا الجهاد خص الله تبارك وتعالى بالرجال وجعله فرضا على الرجال، ومع ذلك الله تبارك وتعالى أبدل المرأة بالحج وبالعمرة فلها فيها من أو في هذا الأمر من الفضل ومن الخير ما يعوض هذا الأمر العظيم الذي هو أمر الجهاد، وذلك لأن الجهاد يتطلب القوة الكاملة ويتطلب أحوالا كثيرة لا تتناسب مع حالة المرأة، لأن المرأة هي مأمورة بالستر ومأمورة بالاختفاء ومأمورة بالتحفظ في جميع أشكال التحفظ، مأمورة بالتحفظ في صوتها في جسدها في زينتها في جميع أحوالها، فلهذا لا يليق بها أن تذهب وأن تدخل إلى معامع الجهاد وأن تعارك الرجال وأن تبارزهم، لأن هذه الأمور لا تناسب حالها. وهكذا يعني الأمور التي يعني فضل بها الرجال عوضها النساء في أبواب أخرى. ولم يأتي في النساء إلى الحديث المعروف الذي صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. يعني هذه نعمة كبرى بأن المرأة يسر الله أمرها بهذا الطريق. ثم الملاحظ في رحمة الله وفي شريعته العظمى أن الله تبارك وتعالى رفع عليها الحرج في أهم الأمور، التكاليف المادية والنفقات اليومية رفع الله عنها الحرج وجعلها تعيش بالرزق الحلال، والرجل يعني الذي هو مكلف بهذه المهمة فيحتاج إلى انتقاء الأرزاق وإلى التعب على هذه الأرزاق وإلى التكلف لجلب هذه الأرزاق، والمرأة الطيبة تأكل ذلك حلالا هنيئا طيبا، وهي تأكل من حقها وتأكل من واجبها، وليست كما يفهم أو كما يفهمه الناس الآن بأنها قعيدة وبأنها ذليلة، حاشا وكلا، فهذا لا يفهم، والشرع أوجب ذلك وجعله من واجبة الزواج، فجعل النفقة من واجبة الزواج. فعموما كل ما جاء للرجال جاء للنساء، وما اختص به الرجال عوضه الله تبارك وتعالى للنساء في جهة أخرى، ويسر أمر المرأة يسرا ما بعده يسر، بحيث المرأة العاقلة لو تتبعت ما رسمه الله وما رسمه رسوله صلى الله عليه وسلم لكانت من أهل الجنة بإذن الله بسهولة ويسر. ولها من المقاليد ومن التكاليف ما لا يستطيع الرجل أن يقوم به، لأن رسالة المرأة الحقيقة هي في بيتها، رسالة المرأة في بيتها، لأن هذا العالم الذي هو عالم البيوت يحتاج إلى قيام، والرجل لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. ولا نقصد فقط بمهمة البيت والطبخ والتجهيز والفراش والتنظيف وما إلى ذلك من أعمال تقوم بها المرأة في هذا العالم، لا، ولكن هذا جزء من المهمة، فهذه مهمة ظاهرة، ولكن المهمة الأساسية التي هي في الحقيقة المهمة العظيمة، وهي مهمة التربية ومهمة إسعاد الزوج، لأن هذه مهمة أساسية. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذا المعنى قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمتى يمكن للمرأة أن تحقق هذه الآية وأن تكون سعادة لزوجها وأن تكون سكونا له وأن تكون رحمة له وأن تحصل بينهما من المودة ومن الرحمة؟ إلا إذا جلست في بيتها وقامت برسالتها. ولهذا نلاحظ الآن في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان التي تفلتت فيها الأزمة، نلاحظ أن المرأة الآن تعيش في شقاء كامن، وقسيمها وزوجها يعيش ويشقى بشقائها، لأن الجميع خرج عن أمر الله وعن شرعه. فلهذا المرأة لا تحقق هذا المعنى الموجود في هذه الآية التي قرأتها عليكم، لا يمكن أن تحققها إلا إذا التزمت بشرع الله وجلست في بيتها وقامت بمهمتها التي أميطت بها والتي علقها الله تبارك وتعالى بها. فالحقيقة المهمة الأساسية من المرأة تتمثل في شيئين أساسيين. الشيء الأول وهو الذي ينبغي أن نركز عليه أكثر، وهو مهمة التربية. المجتمعات الآن في الشرق وفي الغرب كلها الذي يوجد فيها من النساء ومن الرجال هم أبناء أنثى وأبناء رجل. فيا ترى لكل امرأة، يعني كل امرأة لو قامت بمهمتها في التربية، هل يقع ما وقع من الانحرافات في المجتمع الإسلامي في الشرق وفي الغرب؟ لا وكلا. ولكن التخلي عن هذه الرسالة هو الذي سبب هذا الانحراف وسبب هذا العزوف وهذا الخروج على الإسلام الصحيح. المرأة هي المدرسة الأولى، والمرأة هي المعين الأول الذي يستفيد منه المولود ذكرا أو أنثى. فذلك المولود يتعلم الفقه من أمه، هي التي تعلمه الفقه. ذلك المولود يتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه. ذلك المولود يتعلم قصة كبيرة من القرآن من أمه. ذلك المولود يتعلم الكثير، يتعلم العقيدة كلها من أمه. ذلك المولود يتعلم السلوك والأخلاق من أمه. الآن لو رجعنا إلى المسلمين وإلى تطبيقاتهم، نجد الانحراف أكثره صادر عن الأمهات، لأن مثلا الآن كثير في العالم الإسلامي نجد الرجال يأكلون بشمالهم، ونجد أيضا النساء يأكلن بشمالهن. من أين جاء بهذه الخطيئة؟ جاء من أمه، لأن أول من يعلم المولود الأكل هي الأم، أول من يتلقى عنه هذه المهمة هي الأم. فكيف يعقل أن رجل عمره مثلا 60 سنة أو 70 سنة وهو يأكل بشماله؟ إذن انظرنا إلى هذه السيئة مثلا، وربما يصغرنها بعض النساء أو يصغرها بعض الرجال، وهي في الحقيقة كبيرة من الكبائر. يعني طيلة هذه المدة وهذا الرجل يأكل بشماله، فمن أين جاءت هذه السيئة؟ جاءت الأم، هي التي قصرت في هذا المولود، لم تعلمه الأخلاق الفاضلة. ما ينطق به المولود من بذاء ومن فحش ومن كثير من الأمور المنحرفة، هذا من أين جاء به؟ جاء به من أمه. فلو علمت أمه الأدب والأخلاق في الحديث وفي النطق، ما يمكن أن يتعلم هذا الفحش، لأنه يباشر أمه صباح مساء، فأمه تعلمه وتؤدبه ويتعلم منها النطق باللسان ويتعلم منها الألفاظ الصحيحة، وتحارب إن جاء، لأنه ابنها وهذه بنتها. لو فرضنا أنه مثلا جاء بلفظة من خارج البيت لحاربت الأم في حينها وقتلتها في ساعتها، ولكن تهاون الأم وجهالة الأم بالأمور الشرعية تتساهل بها، حتى أصبح الآن الأبناء والبنات يشتمن الدين. وعندهن من الأشياء في البلاد مع الأسف الإسلامية، تجد مثلا المولود أو تجد الرجل يسب الدين، وتجده يسب ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجده يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين جاء بهذا؟ هذا من تقصير الأم، إن لم تكن هي التي علمته هذا الأمر وهذه الكفريات وهذا الفحش وهذا التفحش. فإذا أين تتجلى هنا رسالة الأم؟ إذن رسالة الأم هنا يظهر أنها مفقودة ولا وجود لها. الشرك ومظاهره في المجتمعات الإسلامية من أين جاء؟ جاء من الأمهات. الأم الآن تلد المولود، فأول ما تبدأ فيه في بعض البلاد تضع له التمائم، تذهب به إلى الأضرحة للزيارة، تذهب به إلى الشعوذة وإلى المشعوذين، فهذا المولود يتربى، وهذه المولودة تتربى على الشرك وتتربى على الشعوذة وتتربى على ما يخالف شرع الله. فلو قامت الأم بهذه المهمة وبهذه الرسالة لربت الابن تربية عقدية صحيحة. يعني المهم إن الانحرافات الآن التي تحدث في عالم المجتمعات مصدرها من الأمهات، لأن الأم هي رئيسة البيت قبل الأب، الأب المسؤول الأعلى، ولكن هذه التربية التي يباشرها أكثر هي الأم، والأب هو بعيد يعني بعض الشيء، على ما أنه هو أيضا له الحق في المسؤولية، ولكن أقول بأن المرأة هي متفرغة لهذه الأم المهمة أكثر من الأب، لأن ربما الأب يشتغل في جلب الأرزاق ويشتغل في الداخل ويشتغل في الخارج وهو ليس ممارسا للأبناء. الأم التي تصاحبهم في الصباح وفي المساء وفي كل لحظة. الآن كثير كما قلت في الأكل بالشمال، كثير من الناس الآن يأكلن مثل البقر ومثل الغنم، يعني البقرة والغنم ربما هي لم تكلف والله تبارك وتعالى يعني عفاها من ذلك، ولكن البشر مكلف. تجد مثلا الآن الناس يأكلن دون أن يبسملنا، أن يقول مثلا بسم الله في الأكل، ويأكلنا بصفة يعني عابثة غير شرعية، ولا يحمدنا الله، يحمدون الله تبارك وتعالى في نهاية أكلهم. من أين جاءت هذه الأخطاء؟ كلها من الأم، لأن لو علمت الأم الإبن أو الإبنة على التسمية في أول الطعام، وعلمته آداب الطعام في الأكل، وعلمته الحمدلة في آخر الأكل في كل أكلة يأكلها، لأن هذه المسائل تتكرر يومياً 3 مرات 4 مرات 5 مرات 6 مرات أحيانا، كيف هذا المولود لا تنطبع فيه هذه الأخلاق الإسلامية لو وجدت في الأم؟ فلهذا كما قلت أكثر أخطاء التي تقع الآن في الأخلاق والتي تقع في العبادات والتي تقع في العقائد أكثرها صادرة عن الأم، لأن الأم لو كانت الأم الصادقة الصالحة الطيبة المتعلمة كما أشرت في مطلع الحديث بأن الأم المفروض فيها أن تكون على مستوى من العلم، على الأقل الآن المرأة المسلمة عليها أن تكون حافظة لبلوغ المرام أقل شيء، وعليها أن تحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعليها أن تحفظ جزءا كبيرا من كتاب الله، وعليها أن تكون متعلمة لتجويد القرآن وعليها أن تكون خبيرة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها أن يكون لها قسط كبير من الفقه الشرعي حتى تستطيع أن تتعلم أحكام الإسلام في أمورها الخاصة وفي أمورها العامة، لأنها هي يعني مدرسة، وسميت بالمدرسة لأن هذه المدرسة هي التي تنطلق منها البشرية. ففي الحقيقة رسالة المرأة رسالة عظيمة وعظيمة جدا، فلو أصلح الله النساء لصلحت المجتمعات، لأن المرأة وهي بدورها وبالتالي هي مصلحة حتى لزوجها، وإن كان زوجها ينبغي أن يكون أقوى منها وأعلم منها، ولكن في الحقيقة هي شريكته، وهي تستطيع أيضا أن تسعى في خيره وتستطيع أن تسعى في توجيهه إلى الخير، وهي تأمره دائما بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعلمه ما جهل من أمور دينه. وهي في الحقيقة لو تعيش في يعني المرأة الصالحة الطيبة لكانت في الحقيقة هي المصدر الخير للجميع، المصدر للبنات، المصدر للآباء، للأبناء، المصدر للأزواج الذكور. فالزوج هو أيضا بحكم اشتغاله وبحكم خروجه وبحكم دخوله في الداخل وفي الخارج ربما قد لا يتفرغ لكثير من العلم، ولكن المرأة هي متفرغة لهذا الأمر. فالمرأة ينبغي أن تكون لها مكتبة إسلامية يعني تأخذ من العلم، وينبغي أن يكون لها التصاق بالعلم حتى مثلا تتذاكر أمورها أو تذاكر أمورها الشرعية فتكون على علم كبير بهذا. ولا نقول هذا خيالا، فلنا في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مثال. فهذه أمنا أم المؤمنين، المرأة الصالحة الطيبة الذكية الزكية حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة، ولكن كانت من كبريات العلماء والفقهاء، فكانت ترد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي ابنة تيسة، يعني انظر إلى هذا السن الصغيرة، ولكن السن الصغيرة مع ذكاء ومع زكاة، يعني مع زكية الله تبارك وتعالى وزكية الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح لها من العلم ما لم يكن عند غيرها، وأصبحت من المحدثات الكبيرات والتي أصبحت من المكثرين لرواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة، فهذه المدة اليسيرة ومع ذلك نالت من العلم ونالت من الحديث ونالت من الفقه، لأن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، هذا عمر عائشة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الآن المرأة يعني تتزوج في العشرينات فضلا على 18 فضلا على 15 فضلا عن 9، ولكن ذلك الرشد وتلك النجابة وذلك العقل الطيب وتلك الزكاة من جميع الأطراف، من لأنها وجدت أم يعني أمها أم التربية، ووجدت أباها أب التربية، فأمها أم رومان وأبوها من هو أبوها أبو بكر الصديق. فهذا البيت أخرج هذه الفتاة الطيبة العالمة اللي أصبحت فيما بعد أم المؤمنين. هذا مثال. وصواحبتها من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم كنا على هذا الأمر، هذه أم سلمة العجوز الطيب التي مثلا يئست من الزواج بعد وفاة زوجها أبو سلمة، ومع ذلك أصبح لها من العلم وأصبح لها من الفقه وأصبح لها من الفتوى ما هو مشهور ومعروف. وهكذا حفصة بنت عمر رضي الله عنها لا من الخبرة ولا من الفقه ولا من العلم ولا من الرواية ولا من القراءة ولا من الإحاطة ما هو مشهور ومعروف في ترجمتها وفي تاريخها. وهكذا أم حبيبة، وهكذا التابعيات مثل عمرة بنت عبد الرحمن، وما أدرك ما عمرة فهي حافظة كبيرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع العصور، في زمن الإمام البخاري وبعده فيه راوية لصحيح البخاري اسمها كريمة معروفة بروايتها لصحيح البخاري، وزوجة وجدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كانت من كبريات الفقهاء، يعني كانت فقيها مشهورة معروفة. فلو استقرنا الآن لو رجعنا إلى كتب التاريخ وكتب الطبقات نجد من الأمثلة من النساء لا يكن مدرسة من مدارس الخير. فلا تقصد بهذا أن المرأة عليها أن تكون مصدر للخير، وعليها أن تكون طالبة علم، وعليها أن تسابق الرجل، لا أقول تشاركه ولكن بحكم تخصصها فهي تسابقه وتسبقه إلى العلم، لأنها هي متفرغة، وكثير من الرجال هم مشغولون بجلب الأرزاق بالليل وبالنهار، وبحكم جلوسها في البيت وبأمر الله تبارك وتعالى لها بالجلوس في البيت لا من الوقت ولا من الفراغ ما يمكن أن تصبح به عالمة. ولكن مع الأسف الآن الجاهلية اجتاحت جميع النساء وضيعت حياتهن وأشغلتهن بما لا ينبغي أن يشتغلن به، فالتبرج من جهة والزينات المختلفة من جهة والثياب الفاخرة من جهات ثالثة ورابعة والأصباغ على اختلاف أنواعها والانحرافات على اختلاف تعددها والخروج من البيت فيما لا فائدة فيه والخروج المحرم إلى الوظائف وإلى العمل في كثير من الأمكنة التي لا يجوز للمرأة أن تدخلها، وهكذا يعني لو الإنسان درس المرأة الآن دراسة يعني من منظر يعني شرعي يجد أن المرأة قد خرجت عن إطارها وقد خرجت عن رسالتها وعما أنيط بها وكلفت به إلى ما لا علاقة لها به. ولهذا الآن المرأة العالمية تعيش في العالم الغربي وفي العالم الشرقي وفي كل البلاد التي الآن استخدمت المرأة في غير ما ولدت له وفي غير ما ولدت له، أصبحت المرأة الآن تعيش عند الشعوب كالمتاع الساقط، لأن كيف امرأة يعني تزاحم الرجال في الأعمال، هذه الأعمال لا حق للمرأة فيها. فرسالة المرأة هي في بيتها وليست في المعامل وليست في الإدارات وليست في المدارس المختلطة وليست في الكليات والجامعات المختلطة وليست في الطائرة التي تشتغل فيها المرأة وليست في هذه الأمكنة. هذه المرأة يجب الأمكنة يجب أن تفقد فيها المرأة، وعليها أن تخصص أو أن تتخصص أو أن تجلس لما خلقت من أجله. فرسالتها تتمثل في بيتها وتتمثل في تربيتها لأبنائها وبناتها وتتمثل في مساعدتها لزوجها وفي أمره بالمعروف، وأن تكون كما وصف الله تبارك وتعالى سكنا له ورحمة له ومودة له، وهكذا يعني تتحقق فيها الآية لو رجعت إلى رسالتها. أما ما عليه الآن للجاهلية فهذا خروج عن حالة المرأة وعما ولدت من أجله المرأة، فعليكن يا أخواتي أن ترجعنا إلى الله تبارك وتعالى وأن تنطلقنا مما أمركن الله تبارك وتعالى به من نصوص وفي النصوص من كتاب والسنة، وعليكن أن تهتم أن يكون لكن اهتمام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إلى في السلام.
Is it time for a woman to go to the university to associate you? There's a question from the an English speaking sister. Is it haram for a woman to go to the university here so she can help her husband in supporting the family? ترجمة السؤال يا شيخ، هل ذهاب المرأة إلى الجامعة حرام والهدف من الذهاب كي تساعد زوجها على تكميل الحياة؟
شيخ كيف ممكن ترجمة الله؟
الجامعة إذا كانت مختلطة وفيها رجال ونساء ويحصل فيها من الفساد ما هو معروف، طبعا هذا لا يجوز الذهاب إليها قطعا. لكن إذا كانت الجامعة غير مختلطة وفيها نساء ولا تتعرض المرأة إلى أي فتنة فهذا أمر جائز.
Have both sexes, men and women, then going to the university will be haram for a woman. If a woman can find a university that is all women, then wallahu alam that will be la ba's bihi, ay laysa haram ala, not haram for her to go.
تقول بعض الأخوات لديهن تساؤل عن معنى النشوز الذي يبيح للرجل ضرب زوجته وتأديبها مع الرجاء، بعض الأمثلة توضيح المعنى وجزاكم الله. النشوز هو ذلك الانحراف الذي يصدر من المرأة في سلوكها وفي إخلاقها بالنسبة للزوج. طبعا هو الزوج من حيث هو مسؤول عن المرأة في جميع تصرفاتها، بمعنى مخالفتها لأوامر الله هذا نشوز عن الله وعن الزوجة. إذا مثلا فرضنا المرأة تركت الصلاة هذا نشوز، إذا فرضنا بدر منها لفظ مخالف للشرع هذا نشوز، إذا بدر منها فعل مخالف للشرع فهذا نشوز. إذا مثلا أمرها بأمر يعني شرعي ورفضت ذلك الأمر فهذا نشوز، إذا مثلا أمرها بالصلاة وأمرها بقراءة القرآن وأمرها بذكر الله وأمرها بكثير من الخيرات ورفضت يعني الأمر الواجب، أقصد لا أقول المستحب لأن المستحب لا حق له في جبرها عليه، مثلا قيام الليل أو صلاة الضحى أو صلاة الرواتب أو صيام الاثنين أو الخميس أو ذكر غير واجب أو قراءة للقرآن غير واجبة، هذه الأمور لا حق له في إجبار المرأة عليها، لكن الواجبات التي يجب عليها أن تؤديها فهذا أمره بها أمر بواجب، وقصر تقصيرها هي أو رفضها لهذا الواجب يعتبر من النشوز. أما بالنسبة لهذا لقضايا إذن الفراش، الرجل وزوجته هي يعني متاعه، متى أراد أن يأتي متاعه فعل، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالمرأة هي راحة الرجل، فمتى أراد الرجل زوجه وجدها جاهزة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو دعاها على قتل أجابته، فهي في حالة طهرها وعدم إيمانها من موانع النكاح، فإذا طلبها في وقت شاء عليها أن تلبي طلبه، ولتعلم بأن عدم إجابته هذا يعني نوع من النشوز، فضلا عن أن يبدر منها أو أن يعني يظهر منها سباب أو شتم لزوجها أو نوع من الأفعال التي تدل على النكاية بزوجها أو مفارقة الفراش في الليل أو في النهار أو مفارقة البيت أو لباس نوع من الثياب للزوج يكرهه أو يخالف شرع الله، حتى اللباس ينبغي أن تلبس على شهوته الزوج لأنها هي زينته وهي مأواه وهي محل نظره. نعم في داخل البيت، نتكلم على داخل البيت، فطبعا هذا النوع من اللباس أو النوع الذي يريده الزوج الذي لا يخالف شرع الله عليها أن تلبسه لأنها هي محل الذي ينظر إليه الزوج. فالخلاصة أن المرأة عليها أن تلتزم مع زوجها بأوامر الله وأوامر رسوله وبنواهي الله وبنواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليها أن لا تخالفه فيما هو مباح، يعني الأشياء المباحة التي يطلبها منه والتي له رغبة فيها والتي لا تخالف شرع الله، مثلا لو طلب منها أمر محرم مثلا النكاح والضبر أو شيء يخالف الشرع، أو طلب منها الخروج عارية أو أن يعني مثلا تظهر شيء من زينتها من شعرها أو أن تتطيب أو أن تصبغ زوجها أو شيء من جسدها، فهذه ليس فيها نشوز، عليها أن ترفض ذلك وأن تمتنع منه لأن هذا يخالف الشرع. فالمهم على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها في كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به وفي كل ما هو مباح من الزوج. أما المحرمات التي تؤمر بها المرأة فلا طاعة للمخلوقين في معصية الخالق، وعليها كما قلنا في الآية القرآنية أن تكون له سكن وأن تكون له رحمة وأن تكون له عون في كل ما يطلبه. فهناك أمور مختلفة فيها بين العلماء في قضية مثلا تجهيز الأكل تجهيز المسائل يعني في البيت، والأولى أن نقول بأن هذا أمر يعني مش ذهبت سنة الخلفاء وذهبت سنة الأمم الطيبة على أن المرأة تكون مع زوجها في أحسن الأحوال فتجهز له كل ما يحتاج إليه وتكون خير عون له في حياته. والخلاصة أن المرأة تملأ فراش زوجها في وقت شاء، أن المرأة تلبس لزوجها ما يشتهيه أن المرأة لا تلبس ما يخالف شرع الله، أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، لا تذهب لأحد إلا بإذنه، لا يعني تزور أحد من أقاربها إلا بإذنه، لا يدخل بيتها أحد يعكر صفو حياته إلا بإذنه من النساء فضلا عن الرجال، لأن الدخول من الرجال على المرأة من غير المحارم هذا أمر محرم لا نحتاج إلى الوصية به وإلى التوصية عليه، ولكن من أخيها وعمها وخالها وممن يجوز لهم الدخول على المرأة. فالمهم هذا هو يعني معنى النشوز، والنشوز هو منها النشز وهو الارتفاع وهو الظهور والبدو، والمرأة ما تظهر في إخلاقها شيء من الانحراف سواء في فعلها أو في قولها أو ربما مثلا بعض الوقحات مثلا يقومن بسب زواجهن أو حتى بعض فيما يبلغون يعني مثلا يتفلن على تتفل على زوجها، فهذا في الحقيقة من الوقاحة بالمكان، أو تضربه بيدها أو بإصفعتها أو بعصاها أو بشيء من ذلك، فلا شك أن هذا من الوقاحة الكبرى وليس من شأن المسلمات، وإنما هو من شأن الوقحات الفاجرات الزندقات المنحرفات. أما المسلمة الطيبة فهي دائما لزوجها مع احترام ومع تقدير، ويا أبا فلان ونعم يا فلان ونعم يا حبيبي ونعم يا كذا، يعني بالألفاظ التي ترضيه والتي تدخل عليه السرور. والزوج إذا لم تدخل عليه المرأة السرور وبينهما من الحياة، يعني ما هو معروف ما ليس بين أحد آخر، إنما يكون بين الزوج وزوجه من المحبة ومن المودة ومن الأسرار ومن الأفعال، هذا لا يوجد إلا بين الرجل وبين زوجه، يعني الأفعال التي تصدر من الزوج ومن الزوجة ومن الأقوال ومن الأفعال، هذا لا يكون إلا يعني من الأشياء السرية التي لا تكون إلا بناء الأزواج. فعلى المرأة أن تكون خير مثال في الملاعبة وفي كل ما يدخل السرور على زوجها من الألفاظ الطيبة ومن الاحترام ومن التقدير ومن تلبية لجميع طلباته التي لا تتعارض مع شرع الله، فهذه المرأة النموذجية. أما المرأة المصلحية فهي تربط علاقتها بزوجها من ناحية المادية بشراء الألبسة وبشراء الذهب وبشراء الفضة وبشراء المسائل، أما المرأة الصالحة فهي التي تربط علاقتها بزوجها مع الله، وتجعل زوجها أخ لها في الله تحبه ويحبها، وتربط بينهم العلاقة لوجه الله، وهذه النوع هو الذي تطول الحياة بينهما وتسعد وتكون سعيدة إذا كانت كلها على شرع الله، ويتعاون معنا على تربية ابنائهما وعلى اكتساب الحلال وعلى دخول الصالحين والصالحات إلى البيت، هذه المرأة النموذجية. أما المرأة الفاجرة الفاسقة الماجنة الزنديقة الملحدة المنحرفة هذه لا كلام معها إلا أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو معنى النشوز.
هذه المرأة
المرأة هنا تسأل هذه المرأة إذا سقطت لجنين من بطنها ولم ينفخ فيه الروح هل تعتبر من النفساء ولا عليها صلاة حالة وحال النفساء؟ نعم، إذا المرأة سقط من بطنها الجنين وخرج معه دم وتكونت أدمية فلا عليها أن تصلي إلا إذا طهرت، لأنه لا فرق بين هذا يعني السقوط وبين الولادة، المفروض هو النفاس، للنفاس هو خروج الدم مع المولود سواء كان ناقصا أو كان كاملا أو انتهى أجل وقته أو لم ينتهي، فعليها أن تعامل الوقت معاملة النفاس، يعني حذو القذة بالقذة، ما عليه إذا لم يكن فيه دم ولا هي طاهرة ولا ظهر، مجرد سقوط وارتفع الدم وصار جافة ليس فيها دم في رحمها، فهذا لا شك أنه لا معنى له ولا قيمة له. وحتى في حالة النفاس يعني الطبيعي، لو فرضنا الآن المرأة يعني نفست وولدت المولود وعلى مدة مثلا أسبوع أو 10 أيام يرتفع دمها وأصبحت جافة فتصبح طاهرة، يعني تفعل ما يفعله الطاهرات. رجل قال لزوجته بعد جدال حدث بينهما أنت تحرمي علي فهل يجب علي الكفارة قبل أن يحدث جماع بينهما؟ لا، هذا ليس في شيء، ليس في هذا يعني الذي يقول لزوجته أنت علي حرام، لأنه لا يحرم ولا يحلل إلا إذا تلفظ إما بلفظ الظهار أو بلفظ الطلاق، وما هذا اللفظ ليس هو من ألفاظ الشرع. ما هي الضرورة لخروج المرأة؟
نعم محدود
الضرورة لخروج المرأة وهي وإذا كان زوجها
ما حدود الضرورة لخروج المرأة وإذا كان زوجها يمنعها من زيارة أقاربها وخاصة أمها هل تطيعه أم لا؟
على كل حال الضرورة هي مثلا ضرورة الطب مثلا ضرورة الشهادة ضرورة الفتوى ضرورة التعلم فيما يجب فيما لا يوجد تعلمه إلا في جهة أخرى يعني الضرورات تقدر يعني كثيرة بابها واسع لأن خروج المرأة لأن تتعلم دينها هذا ضروري ليس من الشيء المستحب خروجها للطبيب إن كانت طبيبة أو للطبيب إذا لم تكن طبيبة هذا شيء ضروري خروجها لصلة الرحم الواجب يعني إذا تمكنت من ذلك وسمح زوجها بذلك هذا أيضا أما زيارتها لأمها فلا ينبغي لزوجها أن يمنعها منه وعليها أن تتلطف معه وأن لا تكثر من الخروج فتكون زيارتها لأمها في حالة يرضى الزوج بذلك ولو مرة ومرتين في السنة على الأكثر نعم
أرجو منكم إخبارنا عن حكم استخدام الصور للحيوانات والإنسان سواء كانت صورا أو مجسمات أثناء تدريس رياض الأطفال حيث أن الطفل في مراحل رياض الأطفال لا يستطيع التعلم من الأشياء المجردة ولا بد له من الأشياء الحسية والصور للتعرف عليها ولا بد لنا من استخدامها ووضعها على الجدران فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا
إذا كانت الدولة مسلمة ولا تجبر الناس على هذه الصور هذا طبعا أمر محرم ولا يجوز لأن قضية أن الطفل يعني لا يقول إلا بالأمور المجسمة والمشخصة هذا أمر غير صحيح فالصحابة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم من أحكام الناس ومن أذكى الناس ما علموا الناس بالصور المجسمة ولا المشخصة ولكن يعرف الطفل يبين له المعنى وهو في عالم الواقع يطبق ذلك المعنى على ذلك الجسم فلأن كل الناس يعرفون البقر وكل الناس يعرفون الجمال وكل الناس يعرفون الحمير وكل الناس يعرفون الغنم يعني هذا في العالم ما هي مجهولة عندنا ما هو ضرير احنا نجيب بقرة مجسمة حتى نقول هذه البقرة هذا تسطيح وهذه نسميها بالسطحية وبالبلاغة اننا نأتي لطفل بصورة بقرة ونعرفه على البقرة مع انه يظل في حياته كلها يرى البقر في عالم البقر او نأتي له بصورة من الصور التي هي مبذولة عنده معروفة لنخالف بها شرع الله ثم تشخيص فالمهم كما قلت في مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم تصوير ما في روح سواء حيوان او انسان او طير او غير ذلك من الاشياء التي هي موجوده فالدوله المسلمه او الجهه المسلمه او المراه المسلمه او المدرسه الاسلاميه فيحرم ان تعلق بها صور الحيوانات فهذه الصور لا يعني نستعملها الا في حاله مثلا الضروره كالطيب مثلا او كغيره او مثلا يعني مثلا الاشياء اللي هي ضروريه فاما هذه الاشياء اللي هي في الارواض الموجوده في يعني رود الاطفال فهذه ليست ضروريه فهي محرمه طبعا مؤقتا
هناك الحديث بما معناه اذا كان العبد في ادبار من الدنيا واقبال من الاخره اتته الملائكه الى اخر الحديث ذكر حال المرء المؤمن وصور نزع روحه ثم ذكر حال المرء الكافر وصور نزع روحه وانا اتساءل ما حال المؤمن العاصي او المسلم العاصي اي انه ليس بكامل الصلاه وخلط الاعمال الحسنه بالسيئه هل هو ضمن المرء المؤمن ونزع روحه ام الاخر
امره الى الله على كل حال هذا امر عند الله تبارك وتعالى اما الحديث فهو يقول المؤمن والعاصي فهو من المؤمنين وليس من الكفار فان شاء الله حاله موته ونزع روحه يكون بحسب طاعته وبحسب إيمانه أما الحديث هو في تقسيم روح المؤمنين وروح الكافرين والمؤمن إن شاء الله وليس من القسم الثاني فيكون بقدر عمله وبقدر إيمانه وبقدر إسلامه فنرجو الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وعن إخواننا المسلمين في حالة نزع أرواحهم من أجسادهم طيب احنا الان نكمل الاسئله نفتح ان شاء الله
هل تأثم الزوجه اذا امتنعت عن زوجها لانها منعكسه ومتعبه وتحتاج الى الراحه
نعم هي من ناحية الإثم هو حاصل، ولكن عليها أن تتلطف بزوجها إذا كان ما تقوله، وعلى زوجها أيضا أن يحاول إتيانها في الوقت المناسب أيضا، لا تعرى تعبها ووقت إتعابها. وعلى كل حال هو إن أصر على الأمر فعليها أن تلبي رغبته وأن لا تمنعه، وعليها أن تصبر ولمتكلفة ولو تتصنع الموافقة، لأن هذا من حكمتها. المرأة ينبغي أن تكون حكيمة وحكيمة جدا مع زوجها، يعني يمكن للمرأة هي زاهدة في الأمر وغير راغبة فيه وربما تكرهه، ولكن أحيانا الإنسان يشرب الدواء وهو كاره له، فليعتبر هذا من هذا القسم، فهي تشرب دواء وتصبر على ذلك حتى ترضي الله تبارك وتعالى وتقوم برضائه، لأن في هذا الفعل إرضاء لله. وهذا من يعني حكم النساء العاقلات الطيبات اللائي يريدن أبوج الله ويريدن ثم يريدن إرضاء أزواجه.
لاحظ أن بعض الأخوات يلبسن في المؤتمر خاصة الملابس الضيقة الملونة واللافتة للنظر والأحجبة المزركشة، فنرجو من الشيخ أن يوجه لهن النصيحة.
الله المستعان، الله المستعان. هذا يدل على عدم اقتناع وعلى عدم تربية من الآباء ومن الأمهات ومن الأزواج، إن كان يعني كانت المرأة متزوجة، فعلى المرأة أن تخاف الله تبارك وتعالى وأن لا تلبس من الثياب إلا ما يوافق الشرع، وأن تخلع الضيق وأن تخلع الفاتح، وأن لا تكون الحجاب المزركش المفت للنظر، هذا نوع من الزنا، لأن الزنا تتجلى في اللباس وتتجلى في النظر وتتجلى في المشية وتتجلى في السماع وتتجلى في الصوت وتتجلى في كل شيء. ولهذا القرآن والسنة قطع الطريق على كل ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا يدل على عدم الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله وتمرد على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة المسلمة العاقلة الطيبة الصالحة الكاملة الطاهرة المنقادة لشرع الله التي تلتزم بالشرع كامله وبكله، وأن تظهر بالمظهر اللائق بها من الشريعة الإسلامية سواء في المؤتمر أو في تجمع ضروري من التجمعات، وعلى أن تجتنب الرجال بقدر ما تستطيع، وهذا يدل على عفتها وعلى طهارتها وعلى حيائها وعلى شهامتها وعلى كرامتها، لأن المرأة بقدر ابتعادها عن الرجال وبقدر صيانة عرضها وبقدر ارتدائها للحجاب الصحيح الشرعي، هذا كله يدل على الطهارة ويدل على العفة ويدل على النظافة ويدل على الشرف ويدل على الكرامة. والمرأة التي تتزي بهذه الأزياء يدل على سقوطها وعلى عدم عفتها وعلى أنها في نفسها شيء تريد أن تناله. أما المرأة العفيفة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، ولو لم تتزوج 1000 سنة، يعني النساء العفيفات الطيبات لو لم تتزوج 1000 سنة تصبر على ذلك وتبقى ملتزمة بشرع الله لا أن تفارق الدنيا. فلهذا يدل هذا الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا في القول فقط، فما بلك باللباس وما بلك بالحجاب يعني الملفت الذي يلفت أو اللافت للنظر، فما بلك بالثياب الضيقة، فما بلك بالحديث يعني المزركش، فما بلك بالمشية المختالة، فما بلك بمزاحمة الرجال، فما بلك بالوقوف في الأمكنة التي يتجمع فيها الرجال. كل هذا يدل على أن هذه المرأة أو هؤلاء النساء في قلبهن مراد وفي قلوبهن مراد، نسأل الله السلامة والعافية. فيا إخوتي عليكن الالتزام بشرع الله، ولو قطعنا أو قطعتنا أو تقطعت المرأة منكن إربا يرضى. أما المرأة التي تريد أن تتهتك وتريد أن تتزين وتريد أن تختال وتريد أن تلبس الضيق وتريد أن ترتدي الحجاب اللافت للنظر، فهذه المرأة في قلبها مرض من عند الله.
فضيلة الشيخ، أنا امرأة دائما أتها في الصلاة وفي كل صلاة أتعود من الشيطان ولكن دون فائدة، وأعيد الصلاة ولكن نفس الشيء دائما أسهى، أرجو من فضيلتك أن تخلصني من هذا الهم الجاهل.
هذا بحمد الله ليس فيه إشكال، فعليك أن تصلي قدر استطاعتك، ولا عليك إذا كان هذا مرض فيك أن تعيد الصلاة، لا تعيدها لا مرة ولا مرتين، فعليك أن تصلي قدر استطاعتك وأن تصلي وتظنين أن الصلاة قد كملت وقد انتهت، وإذا كان ذلك كذلك فإن كان زوجك معك أو أحد من الناس يعني عليك دائما أن تصلي مع ولو تكون امرأة مثلا أم زوجك أو أمك أو أختك أو امرأة من النساء معك في البيت أو في يعني المحل التي توجدين فيه، فعليك دائما أن تصلي معها وإن كان ولدك أو زوجك معك أو أبي يعني أبوك، فعليك دائما أن تلتزمي بصلاتي حتى تتخلصي من قضية الوسواس. وإن حصل يعني لم يحصل الزوج أو الأخت أو الأم أو أي أحد، فعليك دائما أن تصلي صلاة عالية ولا تعيد الصلاة، لأن تلك الإعادة هي وسواس في نفسها، لأن هذا يعني من الشيطان، فعليك أن تلغي ذلك وأن تصلي وتظنين أن الصلاة قد انتهت قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا ينبغي أن يدخل في قلبك شيء من النقص ولا شيء من الحزالة ولا شيء من الشك. نعم.
فضيلة الشيخ، علمت حلما بأن السماء تتشقق ويأتي بدل التشققات آيات قرآنية ومنها لا إله إلا الله، فما تفسير حلمها؟ جزاكم الله.
هذا حلم طيب وهو ممتاز، وتشقق السماء وقراءتك لكتاب الله واهتمامك بالآيات القرآنية، فعليك يا أختاه أن تجتهدي في حفظ القرآن وفي تعلمه وفي تعليمه لابنائك إن كان لك ابناء، ولزوجك إن كان لك زوج، ولجماعتك إن كانت لك جماعات. فالحمد لله يعني حلم طيب، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكون لك خيرا وبركة. المهم وجود القرآن هذا أمر يبشر بالخير، فعليك أن تجتهدي في قراءة الكتاب.
عند زيارة الطبيبة المختصة بالنساء، تقوم هذه الطبيبة بإدخال شيء إلى الرحم مما يؤدي إلى خروج دم وسوائل طوال ذلك اليوم، فما حكم الصلاة بالوضوء فقط، وهل علي غسل لذلك؟
لا غسل عليك، ولا إنما تتوضعين لكل صلاة ما دام الدم يخرج، فإذا انتهى الدم فوضوءك وضوء عليا، أما الاغتسال فلا معنى له ولا موجب له
أصلا. هذا السؤال عليه ملاحظة، سؤال مهم كما تقول الأخت، الرجاء بيان حكم النمس أي نتف الحواجب، لأن من النساء من يفعلن ذلك. والسؤال الثاني، هل يسقط وضوء المرأة حينما تلمس عورة طفلها عند تمضيقه من النجاسات؟
فبالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل القضية في قضية النمس، بلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الحكم وكفانا المعونة. فكيف المرأة التي تؤمن بالله وتؤمن بالرسول وتؤمن باليوم الآخر وتزعم أنها مسلمة تقال يعني تقوم بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم الصريحة؟ فلهذا لعن النامصة هذا أمر محقق، وهي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على كل نامصة تنمص زوجها يعني حاجبها، فيجي على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن لا تنمس، وأن لا يعني مثلا تشم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. فهذه الأوصاف نصر الله العافية. كيف المرأة الطيبة التي تصلي والتي تقول لا إله إلا الله تقوم بهذه الأعمال؟ هذه من أعمال الجاهلية ولا شك، ولا سيما في هذه الأعصار التي شاعت فيها الجاهلية أكثر، وأصبحت لها قواعد وقوانين بالنسبة لمثل الأصباء وللنمص وللوصل وللبركات ولغير ذلك، فعلى المرأة أن تتقي الله. أما بالنسبة لهذا، المرأة التي تنظف عورة ابنها أو طفلتها أو طفلها فهذه لا شيء عليها بحمد الله، فهي طاهرة طيبة ولا أثر في تلك العورة.
ما حكم إخراج زكاة الذهب للأقارب مثل بنات الأخ والأخت والخالة، وهم ليسوا بالفقراء ولكن من متوسطي الحال ولكنهم متعودين على هذا الشيء؟
التعود لا قيمة له، والقصد عند الشرع هو الصفة. الذي ليس بفقير لا يجوز له أن يأخذ الزكاة أبدا، وإن وضعت فيه الزكاة فلم تبرأ الذمة، يعني الزكاة ما تزال، يعني ولو خرجت الزكاة السنة هذه وأعطيتها لمن لا يستحقها، فعلى المرأة أن تعيد النظر في زكاتها السابقة التي دفعتها إلى من لا يستحقها، فالزكاة يجب أن تدفع لمستحقها كيفما كان. أما الأقارب فالآب لا تدفع له الزكاة، والأم لا تدفع له الزكاة، والابن الذي على النفقة لا تدفع له الزكاة، وسائر الأقارب تدفع له الزكاة.
هناك تعقيب من أحد الأخوات عن سؤال التنمص، تقول فيه أنا سألت هذا السؤال مرتين، وهل النمص يشمل الوجه كله أم الحاجبين فقط؟ تقصد بالوجه الشارب والذقن، مع العلم أنا متنقبة أي لا أحد يرى زينتي أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا يهمنا نحن إن كان أحد يرى زينتك أو لا يراها، فالمهم أن النص وهو خاص بالحجبين كما وصف رسول الله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الجزاء فالمرأة حرة في جسدها، إن كان هناك من شعر لا يضايقها في أي مكان من أمكنة جسدها مثل ما أشرت إلى الذقن وإلى غيره فلا مانع من أخذه، وأكثر العلماء على ذلك. ولا ينبغي أن نفهم النمص بعمومه في جميع الجسد، فهذا لم يفهم إلا في العصور المتأخرة، والذي فهمه الفقهاء والمحدثون والمسلمون جميعا في العصور السابقة وهو النمص في الحواجب فقط. أما ما يثقل على المرأة في جسمها فلا مانع من إزالته.
ما حكم صلاة المرأة إذا نزل منها شيء بني اللون قبل أيام الدورة الشهرية بثلاث أيام، هل عليها صلاة أم لا؟
المرأة معروفة لها عادة وهي دائما تعيد حسابها، فإذا حضر وقت الحساب ونزل منها ذلك الأمر فالصلاة ممنوعة، أما إن كان هذا قبل وقت الحيض فلا قيمة لها.
هذه ورقة بثلاث أسئلة. السؤال الأول، لماذا قد تختلف أقوال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية الواحدة مع الأدلة أثابكم الله؟
أولا من ناحية الأقوال يجب أن ننظر في الأسانيد، هل صحت أسانيد هذه الأقوال كلها حتى يمكن أن ندعي بأن الأقوال اختلفت، ثم وعلى فرض صحة الأسانيد فأحيانا يكون التعبير مختلف فقط والمعنى واحد. أما تضارب أقوال من قول إلى آخر فهذا لصحة رجعنا إلى القول الأول فنعتبره منسوخا، وإلى القول الثاني فنعتبره ناسخا، ولنا بذلك طرق في هذا الأمر، يعني نرجع إلى النصوص وإلى القرائن وإلى الأحوال فهي التي تفيدنا في هذا الأمر. هذا بعد صحة الأسانيد ودراستها والتمكن من صحتها وأن أسانيد صحيحة إلى هذه الأقوال كلها. فاختلاف التنوع هذا يرجع إلى العبارة، يعني يمكن أن يقول قولا بعبارة وأن يقول نفس القول بعبارة أخرى، أما اختلاف التضاد والتضارب هذا يحتاج فيه إلى النظر كما أشرت سابقا.
هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها إذا سجدت سجود التلاوة؟
المرأة نعم يجب عليها أن تغطي شعرها إذا سجدت في سجود التلاوة.
من أي الكتب نحصل على سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات رضوان الله عليهم؟
فيه كتب كثيرة، في الإصابة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الجزء الأخير منه خاص بالنساء، فيه كتاب سير إعلام النبلاء للحافظ الذهبي، فيه يعني تراجم كثير من النساء، فيه كتب يعني مثلا في طبقة ابن سعد فيه تراجم كثير من النساء الصحابيات، فيه كتاب خاص بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبتراجمنا طبع يعني قبل سنوات، فكتب يعني خاصة بسير زواج النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها من النساء يوجد في كتب يعني الصحابة وفي كتب التراجم التي ترجمت للذكور وللنساء، الذي يريد أن يرجع إلى هذه الكتب فهي الحمد لله مطبوعة وموجودة ومبذولة، نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع.
في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر علم ينتفع به، هل يدخل في هذا العلوم الدنيوية؟
العلوم الدنيوية يشترك فيها اليهود والنصارى والملاحدة والمشركون، وكل أحد يستطيع أن يكون فيزيائي ويستطيع أن يكون كيميائي ويستطيع أن يكون طبيب ويستطيع أن يكون فلاح ويستطيع أن يكون بائع تاجر، هذه العلوم ليست مقصودة أبدا قطعا في الحديث، وإنما المقصود به علم القرآن وعلم السنة، أما ما سواهما فليس مقصودا في هذا الأمر، لأن هذا هو العلم المنتفع به، لأن العلم الآخر هذا يشترك في الجميع ولا قيمة لإتقانه ولا للتخصص فيه من ناحية الشرعية، مع أنه مطلوب شرعا من جهة أخرى، لكن الحديث المقصود به العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب وعلم السنة.
فضيلة الشيخ تقول إن المرأة التي تسقط جنينا تعامل معاملة النفساء في أحكام الطهارة والصلاة، ولكن بعض العلماء يقول إن المرأة إذا أسقطت وهي أقل من ثلاث شهور من الحمل لا يعتبر نفاس، وأنها تعامل معاملة المستحيضة، وإذا أسقطت وهي أكثر من ثلاث شهور من الحمل تعامل معاملة النفساء.
لكل حال القضية هي أولا قضية اجتهادية، ولكن نحن هذا الأصل، نحن نعتمد على الأصل، فما دام أنه سمي حمل فيعطى أحكام الحمل، أما تحديده بمدة معينة ونقد بين تقول إذا سقط معه دم كيف يكون دم استحاضة؟ مو دم استحاضة، دم ولادة، ولذا ما دام انه سقوط جنين لا نسميه استحاده، لان الاستحاده هو دم مرض وهذا ليس مرض، وانما هو سقوط لجنين. هذا دائما احنا نرجع في هذه الامور الى الاصل، اما الاستحاده فهي مرض ينتج عرق من العروق يتضرر فيخرج منه الدم. لهذا هذا الذي يعني يظهر لي واظنه هو الصحيح وهو الاصل في هذا الموضوع في هذه الفتوى.
حقيقة الشيخ، إذا أرادت الواحدة منا دعوة أختها المسلمة في أي أمر ترى أن فيه منكر، فما هو أسلوب الدعوة الذي نتبعه؟
كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمسلمة لأختها المسلمة يعني تدعوها بالحكمة وبالليونة وبالسهولة وبالعلم وبالإتقان وبتقبلها وبالصبر على أذاها وبالصبر على ما يضر منها وما يصدر منها. هذه طريقة الدعوة، وعلى الإنسان أن يتحمل، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. وقال على لسان لقمان لما قال له: واصبر على ما أصابك ذلك لم يزم الأمور. إذن هذه أمور يعني تكثر ويعني في الناس، لأن الإنسان إذا تعود على أمر غلط يصعب أن يتركه، وكلما تجد القلوب مفتوحة، وذلك الاستسلام الذي يعني يحصل يعني قليل جدا. فعلى المسلمة أن تدعو بالحكمة وبالعلم، وعليها أن تصبر على أختها إذا صدر منها.
يا فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بالكاميرا إذا كان لقصد الذكرى فقط؟
على كل حال، تصوير الكاميرا لا يكون إلا للدروس العلمية وإلا لما فيه فائدة، أما للذكرى فهذا لا يجوز. المسلم لا يعيش على الذكريات وإنما يعيش على الأعمال الصالحة. إيش يقول هذا؟
أن يكتب عالم داعي ومجاهد في سبيل الله ألا هو شيخ الأفضل
الشيخ. يا أختي، نحن لا نغتاب أحد، الله يهديكم. الفرق بين الإنسان أن يبين الأخطاء وفرق بين الغيبة، لأن الغيبة محرمة في شرع الله، الله تبارك وتعالى حرمها. أما من ناحية الأستاذة الحميدة كشك، فهو نحن ذكرنا ما في أسريخ فيه من الأخطاء تحضرها المسلم، فإن كان عنده صواب فليستفد من صوابه. أما أن الأشرطة فهي ملأة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص الباطلة والفارغة والأخطاء العقدية الكبرى، فهذا الذي احنا تكلمنا عليه ونتكلم عنه دائما. أما لا يفهم أن هذا غيبة، لأن عندنا علم في السنة يسمى بعلم الجرح. هذا الجرح بمعنى النصيحة، أن تبين للمسلمين النصيحة، ولو سكت المسلم على أخطاء المسلمين استمرت أخطاؤهم طيلة حياتهم. فالذي يعلم أخطاء وتتبين له بالحجة وبالدليل فعليه أن يقلع على تلك الأخطاء، سواء كان مستمعا أو كان هو المتكلم بذلك. لأن إذا سكتنا على كشف وسكتنا على فلان وكل واحد يملأ السوق بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، فكيف تكون نصيحتنا للإسلام؟ كيف أنت يا أختي تأتيك الغيرة على كشك ولا تأتيك الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عقيدته وعلى الكذب عليه وعلى الأحاديث والموضوعة عليه؟ هذا سبحان الله، أنا ما أدري كيف الإسلام المسلم، ما أدري، هذه أمور كلها مقلوبة في إذاننا. فغيرتنا يجب أن تكون على سنة رسول الله، ويجب أن تكون على عقيدتنا الصحيحة، ويجب أن تكون على كتاب الله. أما على الأشخاص كشك ولا غير كشك فهذا لا ينبغي أن يكون، فكل واحد حسابه على الله. إن كان قصد هو أنه يغتاب كشك أو يطعن في كشك فهذا حسابه على الله، ولكن نحن نحسن الظن بعلمائنا جزاهم الله عن أحسن الجزاء في بيانهم للأخطاء التي تدور على الألسنة وفي الأشرطة، إن هذا أمر واجب. فلو كنت عاقلة وامرأة يعني تريدين الحق، عليك أن تتبعي أشرطته إن كنت من أهل التتبع ومن أهل القراءة، حتى تعلمي ما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة. والله المستعان.
هل الاستنجاء من الريح واجب؟
الاستنجاء لا يكون إلا من البول والغائط فقط.
عدة أسئلة عن الصيام: هل يجوز صوم النفل دون النية؟
النية لا بد منها في أي عمل من الأعمال.
هل يجوز صيام النفل قبل صيام القضاء؟
يجوز إن كان القضاء واسعا.
هل يجوز صيام القضاء متقطعا؟
يجوز إن لم يكن واجب الإصابة.
ما هو معنى تغيير خلق الله الذي هو حرام؟
ما خلقه الله في المسلم في الإنسان من أذن ومن أعين ومن شعر وكل ما خلقه الله تبارك وتعالى في المسلم فلا يجوز للمسلم أن يغيره إلا ما ورد به النص. فنحن مثلا أمرنا بتقليم الأظفار، هذا الشرع، أمرنا بحلق العانة، أمرنا بنتف الإبط، أمرنا بغسل البراجم، أمرنا بترك اللحانة، لأننا حلق اللحاء هذا تغيير لخلق الله.
فمفهوم ذلك أن الرجل الأجنبي لا حق له في مناجاة المرأة مختليا بها أبدا كيفما كان الحال. ويأتي سيد الأولين والآخرين ويحذر من أقرب الناس ويصوره في أخطر الصور وبأخطر صور الحياة، كما في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال له رجل: أرأيت الحمو؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحمو هو الموت. إذن الحمو في أكثر أقوال العلماء هو أخو الزوج وأقارب الزوج، من عم ومن أخ ومن ابن أخ ومن ابن عم وغير ذلك من أقارب الزوج، لأن الأختان من جهة الزوجة والحماه من جهة الزوج والأصهار من جهتين معا. إذن الإسلام يأتي ويضع السدود أمام المرضى، أي مرضى القلوب الذين يطمعون، فيسد الأبواب من جميع جهاتها. وهذا هو الذي ينبغي أن أفهمه وأن نفهمه منه من قضية الحجاب: إياكم والدخول عليه على النساء. فقال له رجل، لأن هذا مما جرت به، مما جرت به العادة: أرأيت الحمو؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الحمو هو الموت. ولماذا كان الموت؟ لأنه يترتب على ذلك ما يترتب. فلو وقع ما وقع من الفاحشة، ماذا مآل الزوجة؟ هو إيه؟ هو الرجم، لأنها محصنة. وإذا كان أيضا أخو الزوج محصنا فمآله أيضا إيه؟ هو الموت، لأن الرجم هو الجزاء إذا ثبت ذلك بالحدود الشرعية وبالشهود الشرعية، إما بإقرار أو بشهود، أو على الأقل أن يقع الوسواس ويؤدي ذلك إيه؟ إلى الطلاق فيفارق الزوج الزوجة. فلهذا لا حرمة لأحد في هذا الموضوع كيفما كانت قواه وكيفما كان ورعه. لا نقول إن فلان ما شاء الله رجل كبير، رجل مسن، صاحب مسجد، صاحب صلاة، صاحب تلاوة، صاحب قرآن، صاحب سنة. لا والله، لا يدخل على المرأة ولو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وقس على هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأسد ما لا يأتي الزمان بمثلهم ولا نأتي بأمثالهم. إذن هؤلاء هم القمة ويشملهم الحديث. ولهذا ما ثبت في تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب أنهم اختلطوا بامرأة أجنبية، ما ثبت، ما عندنا قصة، ما عندنا خبر في الموضوع. كل أحاديثهم الضرورية التي كانت مع الأجنبيات كانت بواسطة المحارم أو في وسط الناس. لم يثبت عن صحابي جليل خلوة ولا إيه ولا غير ذلك، فعصمهم الله تبارك وتعالى مما وقع فيه غيرهم. إذن قضية الحجاب ينبغي أن نفهمها بهذه الطريقة. الإسلام جعل قرار المرأة في بيتها وأمر بذلك القرآن بعد نزول الحجاب، وقالنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن في الأول كان النساء يخرجن عاريات بادية النحور وظاهرة الشعور، ولا حرج عليهن لأنه لم يأتي في ذلك الوقت دليل. فجاء الإسلام بصيانة الإنسان وبحفظ كرامته وبجعله ذلك الإنسان الذي ينبغي أن يسمى بالإنسان، ما هو ذلك البهيمة الذي لا يميز بين هذه وهذه، ويضع الرايات، رايات البغاء ورايات الزنا لمن أراد، لمن أراد البغاء فليأتي إلى هنا. هذا كان في الجاهلية وقبل نزول الإسلام وقبل نزول الحجاب. فالمهم يعني القرآن سمى ذلك من أعمال الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، وجاء القرآن وركز هذه الحقيقة أحسن تركيز، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل للمرأة القرار في البيت، وجعل صلاتها كما جاء في السنن وغيرها وفي المسند، جعل صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فجعل ذلك مراحل في قعر دارها، في وسط دارها، في مسجد قومها، في مسجد العامة، وفي مسجد الجماعة. بقدر ما تتستر وما تبتعد عن الرجال يكون ذلك إيه؟ يكون ذلك أفضل. ولا تبدو المرأة إلا للضرورة القاسية وللضرورة القصوى، يعني الحاجة البالغة التي تجعل للمرأة حق الخروج من بيتها. فلهذا القرآن بصريح العبارة وبصريح النص جعل قرار المرأة في بيتها، وأعطاها بذلك الأمر وقال لها وقرن في بيوتكن، وأكد كما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن معنى خروج المرأة هو من هذا، من هذا القبيل، إذا خرجت استشرفها وزينها وبينها وتبعها وأعطاها كل ما يريده الشيطان، استشرفها، أظهرها للناس وأبداها لهم وزينها في نفوسهم. لأن الرجل هو بطبيعته لو رأى عمودا من خشب وعليه ثياب امرأة لطمع فيه بطبيعته، وإنما هو برجل هو شيء آخر. الرجل هو بطبيعته لو رأى عمودا وعليه ثياب امرأة لطمع فيه، إلا إذا كانت المرأة ممن لا يطمع في مثلها، كأخته وأمه وخالته وعمته ممن نص عليهن القرآن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يصور المرأة بهذا التصور، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن وين هؤلاء المنحرفين؟ وين هؤلاء المائعين الذين يقولون بأن خروج المرأة يعني هم أحسنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم وأحكم منه؟ حاشا وكلا. فلهذا إذا أردنا أن نبدأ بخروج المرأة وننطلق من نصوص القرآن ومن نصوص السنة نجد في ذلك كتابا كبيرا وعلما غزيرا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يفضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويرى أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة. يعني تصوروا جزاكم الله خير كيف هذه النصوص وماذا تهدف إليه هذه النصوص، وقارنوها بحالة المسلمين الآن. يعني شوفوا ابدأوا من البنت الصغيرة، لا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف خروج الآن المرأة وما هي الضرورات الآن التي تخرج المرأة وكيف حال المرأة الآن. جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم على المرأة السفر مسيرة ومسافة يوم وليلة، وعلق ذلك بالإيمان وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وين نحن؟ لا يحل لامرأة تؤمن، يعني الشرط إيه؟ شرط الإيمان. الذي لا يؤمن ما عليه، لأن الإيمان بالنبوة والإيمان بالقرآن والإيمان بالرسالة والإيمان بالإسلام وبمبادئ الإسلام وبتعاليم الإسلام هو العصمة وهو المقواد وهو الأساس. أما إذا خلع ثياب الإيمان فإذا لم تصح صنعه صنع ما شئت. لأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله، فالإيمان هو الوقاية وهو ذلك اللباس وذلك الأساس وذلك القلب الذي إذا صلحها صلح الجسد به كله. لأن المرأة إذا كان معها من الإيمان صارت وقافة عند النصوص، ولو تقوم الدنيا وتقعد لا تبالي. قال الزوج قالت لي على اختيارك، إن شئت أطعت الله وإن شئت فارقتني، إن قال الآب وكذلك، إن قالت الأم وكذلك، إن قالت الأسرة وكذلك، إن قال المجتمع وكذلك. أنا فتاة، أنا امرأة مؤمنة بالله وباليوم الآخر، فلا يحل لي أن أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين ذهبت البنية يا سيد؟ والله ذهبت كما دراستها شوية في بلجيكا ما شاء الله، لا بتكمل شوي دراستها في مصر. فين جلسة في مصر؟ معاه مع الشباب عاملين العشرة، سبعة الشباب في بيته معهم للا أمينة ديرة معهم العشرة باش تكمل دراسات العليا في الشريعة الإسلامية ما شاء الله. والأخت الأخرى والله ذهبت لفرنسا، ايش تسوي؟ عندها واحد ستاج في الصيدلية تبغي تكمله ما شاء الله. وين ذهبت الأخرى؟ ذهبت لكندا، ايش تبي تسوي؟ والله عندها واحد ستاج في الفيزياء والكيمياء. يعني حتى تشوفوا، يعني شوفوا المتعلقات، شوفوا العقليات والمتعلقات، هذه الصيدلية وهذه الفيزياء والكيمياء وهذه أمور لا علاقة لها بالإسلام، وما المسلمون في حاجة إلى مثلها. لما عندنا من الرجال من يقوم بهذه الأمور. فإذا وين هذا الأمر؟ وأين المسلمون؟ وأين الآباء المسلمون الذين ينظرون إلى القرآن وينظرون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والتقدير؟ لأن الذي لا يعظم القرآن ولا يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء. تلقى الآن في مسجد يصلي هو والبنية فين؟ في بلجيكا تكمل دراستها. سبحان الله، يا سبحان الله، كيف أنا بنتي تبيت خارج بيتي؟ أمر عجيب. وين ذهبت البنية؟ وذهبت لكلية كذا تكمل دراستها، وسبحان الله. وكم عمرها؟ 17 سنة، 20، 25، 30، ما شاء الله ما شاء الله. إذن هؤلاء حيوانات ولا إيه؟ يعني ما هو نساء ولا هن بنات، لأن البنات ما هكذا الطريق. فإذا يعني شوفوا هذه النصوص، يعني اقرأوا نصوص السفر ونصوص خروج المرأة الآن وقارنوا الآن بين خروجها الآن في الوقت الحاضر، وما هي الضرورات التي الآن تبيح لها الخروج من بيتها فتذهب فتغادر بيت أبيها إلى مكان يقدر به بالآلاف من الكيلومترات. لما؟ لكذا ولكذا ولكذا، لمقاصد غير شرعية ولا حاجة للمجتمع بهذه المقاصد. ولو كان المجتمع في حاجة إلى شيء من ذلك لكانت الدولة الإسلامية تجهز ذلك وتحضره في مكانها وفي بيتها. نحن في حاجة إلى متخصصات في الطب، في طب النساء، ولكن لا تذهب البنت لدراسة الطب في بلاد الكفرة وبلاد المجرمين والخبثة وهي مجرمة خبيثة، لا، ولكن تدرسه في البلاد الإسلامية في الدولة الإسلامية، توفر ذلك وتدرسه للطالبات حتى يقمنا بهذه المهمة، أي مهمة طب النساء وحاجات النساء بإجماعها. ولا تخرج المرأة من بيتها وتختلط بالرجال إلا مع ذي محرم كأداء شهادة وكفتوى لعالم من العلماء وإلا لضرورة ماسة ومؤكدة ومؤكدة والناس بحاجة إلى ذلك أو غير ذلك مما تمس إليه الحاجة.